سوف نقرأ برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وعنا ووفقنا لما يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس من شهر صفر لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في تفسير ابن كثير، في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. لا زالت الآيات كما تلاحظون في مجادلة المشركين، والله عز وجل في هذه الآية ابتدأها بقوله سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، والآية التي قبلها هي قوله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. فالله عز وجل بعد أن أثنى على نفسه بيّن أن هؤلاء القوم المشركين الذين يجادلون في الله عز وجل ويحاجون فيه من غير علم ولا برهان عندهم، أن الله عز وجل قد أعطاهم من الآيات ما هو مبصر وظاهر وواضح للعيان، ولكن قد عمي عنها من عمي من هؤلاء القوم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا هو شأنه في تصريف الآيات، وأنه لا يضل عن هذه الآيات التي يصرفها الله عز وجل وينوعها لعباده إلا من خسر. ثم أمر، التفت الخطاب من الكلام عن المشركين إلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التفات متكبر في هذه السورة، فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني أنت عرفت الحق فالزمه. وهكذا كل تابع للنبي يجب عليه إذا عرف الحق أن يلزمه. فأما هؤلاء القوم الذين أشركوا وأعرضوا وقد جاءتهم البينات والبصائر المتواليات، فأعرض عنهم وأعرض عن القوم وأعرض عن المشركين. ثم بين الله عز وجل حكمته من وقوع هذا الافتراق بين الناس، بين مؤمن وكافر، فقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله عز وجل ما أشركوا، يعني الأمر بيده والحكم له سبحانه، فلا تشغل نفسك بشيء ليس لك. ثم قال سبحانه وتعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني لست أنت الذي تحفظ عليهم أعمالهم، بل الله عز وجل هو الحافظ لأعمالهم. ثم قال له سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بوكيل، يعني فتحاجج عنهم، وإنما الله عز وجل هو الذي سيتولاهم، وكل امرئ وكيل على نفسه، إنما يحاج عن نفسه. ثم التفت الخطاب بعد ذلك إلى عامة المؤمنين بأمر شرعي وهو أيضا قدري، وهو ألا يسب آلهة المشركين، فإن هؤلاء القوم لجهلهم وفرطهم قد يتعدى منهم ذلك إلى سب الله عز وجل. فمن باب سد الذريعة لا نسب آلهة هؤلاء المشركين حتى لا يسبوا إلهنا، فمن باب سد الذريعة لا نسب آلهة هؤلاء المشركين حتى لا يفضي بهم ذلك إلى سب الله عز وجل، وهو إله حق، وتلك الآلهة التي يعبدونها إنما هي آلهة باطلة، وقد ذمها الله عز وجل في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، وبين أنها لا تنفع ولا تضر، بل أنها يعذب بها أصحابها. وبين الله عز وجل في ختام هذا الأمر أن المرجع إلى الله عز وجل، فليس سبنا لآلهتهم بنافع، ولا سبهم لله عز وجل بضار، ولا سبهم لله عز وجل بضار. ثم بين الله عز وجل حالة أخرى من أحوال المشركين، وهم أنهم أقسموا بالله، مغلظة جهد إيمانهم، يعني قد غلظوها على أنفسهم تغليظا شديدا، وأن ذلك كان أنهم إن جاءتهم آية ليؤمنن بها، والآن جاءتهم الآيات البصائر ولا لا؟ جاءتهم فلم يؤمنوا بها، واضح؟ فقال الله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني لا تشغلوا أنفسكم، فإنهم قد تأتيهم الآيات فيؤمنون، وقد تأتيهم الآيات فلا يؤمنون، فلا تشغلوا أنفسكم بما هم صائرون عليه، وإنما أشغلوا أنفسكم بما أمرتكم به. ثم قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وهذا أقبح ما يكون من أحوالهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم بين الله عز وجل أنه لو أنزل عليهم ما طلبوا، وما ذكر في أول السورة من إنزال الملائكة، أو ما ذكر في أثنائها من تكليمهم الموتى، ثم قال: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني أظهرنا لهم كل شيء مقابلا لهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. نقرأ ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى؟ من أي أنواع التفسير؟ الغريب، وهذا على خلاف عادة ابن كثير. ابن كثير نادر أنه يبدأ بالكلمات الغريبة، بل الغالب أنه يبدأ بالآيات أو بالمعنى الإجمالي. قال: فمن أبصر فلنفسه، مثل قوله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال: ومن عمي فعليها. لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها، أي إنما يعود وبال ذلك عليه. فلاحظتم الآن المقابلة، لما ذكر البصائر ذكر مقابلها إيش؟ العمى. ولما ذكر الهداية ذكر مقابلها إيش؟ الضلال. فهمتم؟ وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن الكريم، وهي من أعظم البلاغة، بل هي أعظم أنواع البلاغة. قال: إنما يعود ذلك وبال ذلك عليه، كقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فذكر عمى البصائر وذكر عمى القلوب، نسأل الله العفو والعافية. قال: وما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب. لاحظتم؟ فالآن قد جاءكم بصائر من ربكم، وما أنا عليكم بحفيظ. فكأن الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل قد جاءكم بصائر، ثم قل ما أنا عليكم بحفيظ، أي بحافظ ولا رقيب، بل أنا إنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك نصرف الآيات، أي كما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، كذلك نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن، لجهالة الجاهلين وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب، وقارأتهم وتعلمت منهم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. إذا قلنا هنا بالاتصال كذلك نصرف الآيات ليقولوا درست، فيكون هنا تصريف الآيات علة لقولهم دارست، وقد يكون مقطوع، وقد يكون مقطوع، يعني وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات. ثم كلام مستأنف جديد: وليقولوا دارست، يعني وسيقولون لك أنك دارست. ولذلك قالوا: إنما هي أساطير الأولين اكتتبها، ليس كذلك؟ أين؟ وقالوا أيضا: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن هم قالوا هذا ولا ما قالوا؟ قالوا، بغض النظر عن تصريف الآيات. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوجه الأقوى هو إيش؟ أن يكون على القطع: وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات. فتكون وكذلك نصرف الآيات معطوفة على قد جاءكم بصائر من ربكم، واضح؟ يعني قد جاءكم بصائر من ربكم وكذلك نصرف الآيات. ثم يبدأ كلام جديد: وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ويجوز الوجهان، يعني يجوز العطف أيضا، لا إشكال، واضح؟ وهو الذي سار عليه ابن كثير الآن. قال: وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دارست تلوت، خاصمت جادلت. فهمتم؟ تقول دارست بمعنى أنها من درست، فتكون إيش؟ درس بمعنى تعلم. ودارس فاعل بمعنى أنه إيش؟ إيه، جالس وقارأ. فهمتم؟ إيه، فتقول مدارسة وتقول دراسة، فالدراسة التعلم لك أنت، والمدارسة أيوة هي الحوار والمناقشة التي يكون منها التعلم. فهمتم؟ فهل هي دارست أو درست؟ فهمتم؟ هل هي اسم فاعل أو اسم فعل؟ من درس يدرس دارس، أو هي دارس اسم فاعل؟ فهمتم؟ هذا هو الفرق بينهما. قال: وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذن الآن: وليقولوا دارست تكون بمعنى إيش؟ ها أنك أخذته من أهل الكتاب، فتكون بمعنى اسم الفاعل دارست، واضح؟ فهذا على القول الأول. أما دارست بمعنى تلوت أو تعلمت فتكون اسم فعل، فتكون اسم فعل. قال: وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وهما متناقضان، لا يمكن أن يكون سحر يؤثر ويكون قول البشر، فهمتم؟ فجمع بين أمرين متناقضين. لكن المقصود من استشهاد ابن كثير بهذه الآية أن هذا الرجل الكافر الذي قال هذه المقولة واحتار في أمر القرآن أنه قال: إنه إن هذا إلا قول البشر. قال: ولنبينه لقوم يعلمون، أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه، فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كما قال تعالى: يضل به، يعني بالقرآن، كثيرا ويهدي به كثيرا، الآية. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين، وهي آيات كثيرة، وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. إذن القرآن اجتمع فيه الأمران المتناقضان ولا لا؟ يعني اجتمع فيه الضدان، أنه لقوم شفاء ولقوم ها مرض، ولقوم هداية ولقوم ضلال. كيف يجتمع هذا؟ ومذكور في هذه الآية ومذكور أيضا في آية البقرة وغيرها، لأن الله عز وجل قال هنا: لقوم يعلمون، فمن يعلم بينه الله عز وجل له، ومن يجهل ظل به، ظل به. إذن الضلال الآن من القرآن ولا من الشخص؟ فهمتم؟ فإذا الآن الضلال من القرآن ولا من الشخص؟ من الشخص، لأنه جهل، فهمتم؟ ولذلك نجد دائما أن الهداية مقيدة هدى للمتقين، فهمتم؟ يهدي به من يشاء، فدائما يكون الهداية بالقرآن مقيدة بأمرين: الأمر الأول سعي من الإنسان نفسه، أن يكون من الإنسان سعي لها، وأن إيش؟ وأن يكون له من الله توفيق، فهنا يصيب. والضلال متحصل من القرآن لمن إيش؟ لمن أعرض عنه، ولذلك قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأعظم الذكر هو القرآن، ولذلك الله عز وجل ذكر حال المنافقين كما في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لاحظتم؟ فإذا الضلال والانحراف عن هداية القرآن يكون من سعي الإنسان نفسه، يكون من سعي الإنسان نفسه، ولا شك أن وراء ذلك أيضا إرادة الله عز وجل. فتوفيق الله عز وجل وعدم توفيقه أمر قدري كوني لا نعلمه إلا بعد وقوعه، لا نستطيع أن نحكم على إنسان بأن الله هداه ولا بأن الله عز وجل أضله إلا بعد أن يحصل، إلا بعد أن يحصل. فما الذي هو مطلوب من الإنسان حتى تتحصل له هذه الهداية؟ أن يأخذ بأسبابها. ولذلك نجد أن الله عز وجل ذكر أسبابها: إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واضح؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعلك ما تعرفون من الله عز وجل واجبة كما قال السلف. فإذا هي متحققة، فإذا الإنسان لا بد له أن يسعى إلى هداية القرآن حتى يحصلها، وهي محصلة ولا شك ولا ريب. الجانب الثاني أن يدعو الله عز وجل بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت لا بد أن تسأل الله عز وجل الهداية لهذا الخير. فما دمت أنت تعلم أن هذا القرآن هدى ونور وخير، فإذا لا بد أن تسأل الله عز وجل أن يوصلك إليه وأن تسعى له، وهنا يحصل لك بإذن الله عز وجل هدايته خيره. في قوله سبحانه وتعالى هنا: لقوم يعلمون، نعي عليهم بأنهم يجهلون، فإنه كأنه قال لن يتبين هذا القرآن إلا لمن يعلم، فأما من يجهل فلن يتبين له. قال دارست أو ما قال، فهمتم؟ فلاحظوا أنه ذكر قسما وترك القسم الآخر، فقال وكذلك نصرف الآيات، يعني ننوعها أو نكررها أو نضربها كما في الأمثال، ثم قال لقوم يعلمون. فالذي يستفيد من هذا التصريف ومن هذه البصائر التي جاءتنا من ربنا هو من؟ هو من يعلم. وأما من لم يعلم يجهل فإنه لا يستفيد منها. ولذلك قال هنا: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فلاحظتم كيف كرر المعنى بأسلوب مختلف وطريقة مختلفة وأيضا طريقة بلاغية، لأن الآن حذف الجهل أو ذكر العلم يستلزم ماذا؟ نفي الجهل، وذكر البيان للعلم بيان لماذا؟ لضلال الجهل، لضلال الجهل، لأنه إذا كان يتبين فمن الذي يجهل؟ واضح؟ فإذا هذه المقابلة مع المقابلة التي في الآية قبلها: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، نقول هي تكرار للمعنى لكن الأسلوب مختلف تماما. هنا قال فمن أبصر فلنفسه، فجعلها شرط ومشروط، هنا قال ولنبينه، فذكره بالتأكيد لقوم يعلمون، أكده بمؤكدين: لنبينه ولقوم. فدخلت اللام في الجواب ودخلت في الشرط، فصار كأنه ويتبينه من يعلم. فلاحظتم الآن أن اللام دخلت مرتين في هذه الجملة كلها للتأكيد: ولنبينه، لأنه قال يعني ولو قال ونبينه لقوم يعلمون صح، واللام الثانية في لقوم للتخصيص، يعني كأنه لا يتبينه إلا القوم الذين يعلمون. واضح؟ طيب، قال ابن كثير رحمه الله قال ولهذا قال هاهنا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون. قال وقرأ بعضهم وليقولوا درست. إذن الآن القراءة التي يفسر عليها ابن كثير هي دارست ولا درست؟ دارست. هذه نقطة مهمة حتى تعرفوا هل هي قراءة ابن عامر؟ إذن هذه مشكلة. من قال إن ابن كثير رحمه الله يفسر على قراءة ابن عامر هذه لا تأتي عليها. واضح؟ أنت كيف تعرف قراءة المفسر؟ بالذات الآن مع الطباعة لا يمكن أن تعرفها من خلال الطباعة، لأن عامة الطباعة يطبعون على حفص، وقد لا يكون مفسر يفسر عليها، وهذا ظاهر. أما ابن كثير فاختلفوا فيه هل هو أبو عمر أو ابن عامر، وأكثر الباحثين على أنه ابن عامر، لكن هذه الآية لا تؤيد هذا القول، فتحتاج أن تجمع مع نظائرها ويخرج فيها بقول يكون أوضح. أما الشوكاني مثلا فذكرت لكم أنه قراءة قالون، أنه يفسر على قراءة قالون، وهكذا. فالقراءة التي يفسر عليها المفسر ترى مهمة معرفتها، لماذا؟ حتى لا نخطئه في بعض القضايا، حتى لا نخطئه في بعض القضايا وهو يفسر على قراءة صحيحة لا إشكال عنده. والغالب أنها تكون هي القراءة المنتشرة في زمنه، في زمنه وفي بلده، وهذا هو الغالب. وإن كان ذلك يعني كما نقول ليس مشهورا، فقراءة قالون مثلا في اليمن لم تكن معروفة من قبل، لكنها عرفت في زمن الشوكاني، وأخذوها من بلاد السودان والحبشة، فهي دخلت عليهم من تلك الأماكن، انتقلت إليهم، ولا زالت رواية قالون معروفة في السودان ويقرأ بها إلى اليوم، وإن لم تكن هي يعني مثل ما نقول هي الأشهر أو هي الأكثر، لكنها لا زالت إلى اليوم يقرأ بها. مقصودي من هذا أن الإنسان يستطيع أن يعرف قراءة المفسر من خلال ما يذكره من قراءات في تفسيره، وإن لم يكن مهتما بها وبجمعها، يعني ابن كثير لا يعرف عنه أنه يجمع القراءات أو يفسر على القراءات، بل نادرا ما يذكر القراءات ونادرا ما يذكر الإعراب، ولا يذكرها إلا إذا كان هناك في فرق أو كانت هي القراءة التي يفسر عليها. قال: وقرأ بعضهم وليقولوا درست، قال التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: درست أي قرأت وتعلمت، وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وغير واحد. وقال الحسن: وليقولوا درست يقول تقادمت وانمحت، وليقولوا دارست أو درست بمعنى يقولون أي هذا في الزمان الدارس، أو هذا كتاب دارس، أو هذا علم دارس، بمعنى أنه أي قديم، بمعنى أنه قديم انقضى وانمحى. قال: وروى عبد الرزاق عن ابن الزبير أن صبيانا يقولون يقرؤون ها هنا دارست دارس ها، لا هو كتبها بالألف، إيه يقول يقرؤونها هنا دارست، وإنما هي درست. وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال هي في قراءة ابن مسعود درست درست، يعني بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء. قال ابن جرير: ومعناه انمحت وتقادمت، أي أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست درست أي قرأت وتعلمت. وروى ابن مردوي عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقول درست. ورواه الحاكم وقال يعني بجزم السين ونصب التاء، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذه كما ذكرت لكم من المواطن القليلة التي يتتبع فيها ابن كثير رحمه الله القراءة. إيه بلا شك، نعم. أيوة. لا 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 لا، أنت تعني الأولى، تعني الأولى. إيه لا لا، هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب هناك، لا لا هذه سبعية لا إشكال، ويقول درست أيضا هذه سبعية، لكن الكلام على القراءات التي ذكرها بعد ذلك لقراءة ابن مسعود وقراءة أبي. المقصود بالقراءة التفسيرية التي يذكرها الصحابي أو التابعي لبيان المعنى، وهذا كثير في قراءة ابن مسعود التي تكون على المصحف، وكذلك التي على مصحف عائشة وعلى مصحف أبي بن كعب. وأول من ذكر مصطلح القراءة التفسيرية فيما أعلم هو أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، ثم بعد ذلك انتشرت، وأظن إن لم تخني الذاكرة أن أبا حيان ذكر هذه القراءة في قريب من 22 موضعا من كتابه البحر المحيط. وفي هذا الزمن يعني يوجد من الباحثين من ينكر القراءة التفسيرية، والصحيح يعني أن وجودها. لماذا؟ لأن الصحابي الآن مثلا كمثال لما تكتب عائشة رضي الله عنها: والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا تفسير، ما أحد يقول أنها يعني قراءة، واضح أنها يعني بمعنى التلاوة، وإنما كتبتها على أنها تفسير، فهمتم؟ ولا يمكن أن نقول أنها كانت موجودة ثم نسخت لمجرد كتابة عائشة رضي الله تعالى عنها على المصحف. ولذلك يقول إن لم تخن الذاكرة سعيد بن جبير: رأيت مصحف ابن مسعود، ولو رأيته قبل أن أسأل ابن عباس لما سألته عن كثير من المسائل التي سألته عنها. لماذا؟ لأنه لما رأى مصحف ابن مسعود وجد عليه ماذا؟ وجد عليه هذه القراءات التي هو كان يستشكل ويسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنها عنهما عن معناها. فإذا رأى ما كتبه ابن مسعود لا يحتاج أن يسأل ابن عباس عن كثير من تلك الأسئلة. فالذي يفهم من هذه النصوص على أنهم ما كانوا يعتبرونها قراءة بمعنى أنها تتلى، حتى لو قلنا أنها قراءة شاذة. فإذا يظهر أن هناك عندنا نوعان: قراءة تفسيرية وقراءة شاذة. أما القراءة الشاذة فمثل ما روي مثلا في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الشمس وضحاها وغيرها من الآيات، فهذه الآن قراءات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إثبات السند، لكنها من جهة قراءة القرآن ليست به ثابتة، مع أنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من غيره؟ فهذه الآن قراءات إما أن تكون منسوخة أو أن تكون قراءات شاذة. إما أن تكون قراءات منسوخة يعني مما نسخ واضح ولم يثبت في العرضة الأخيرة، وإما أن تكون قراءات شاذة بحيث أنه لا يقرأ بها ولكن يعتبر معناها. فما هي فائدة القراءة الشاذة ما دام أنه لا يقرأ بها؟ أنها تفيد في التفسير، أنها تفيد في التفسير. فأقل أحوالها أن يقال إنها قول للصحابي، أقل أحوالها أن يقال إنها قول لهذا الصحابي الذي تروى عنه أو للتابعي، واضح؟ فإذا فيها فائدة في المعنى، نعم فيها فائدة وهذا كثير، مثل قراءة ابن عباس كما مر معنا. إيش؟ ها؟ في سورة البقرة في صيام شهر رمضان. ها؟ ما لكم نسيتم؟ وعلى الذين يطوقونه، هذه قراءة ابن عباس، واضح؟ فهي تفيدنا في المعنى ولا ما تفيدنا؟ تفيدنا، واضح؟ وهي واحدة من الأقوال التي قيلت فيما ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهل الآية فيها نسخ أو ليس فيها نسخ؟ واضح؟ فإذا كثير من هذه القراءات التي تروى عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو عن أبي بن كعب أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها غالبها هو من هذا. فإذا لا إشكال في أن نقول إن هناك قراءة تفسيرية، هناك قراءة شاذة، وهناك أيضا قراءة صحيحة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقرأ بها. طيب نعم. في صحيح البخاري راجعها فيه الشمس وضحاها وغيرها في أكثر من موت. طيب نعم. القراءة التفسيرية هي التي تكون مبنية على المعنى، واضح؟ إذا ما كانت القضية قضية بيان للمعنى فإنها تكون إيش؟ قراءة شاذة. وهذا مثل كثير من الأوجه التي لم يأخذ بها العلماء رحمه الله تعالى عندما جمعوا هذه الطرق على تفصيلات يخبرونكم بها أهل القراءات. نحن نخاف نفتي ومالك في المدينة مشكلة. نعم نعم شيخ. أيوة. أي نعم هذا لا إشكال، وهذا كثير في مصحف عائشة، يعني أكثر ما يروى في مصحف عائشة إذا تتبعته تجد أنه قراءة تفسيرية، وهكذا ما يقال في مصحف ابن مسعود فهو قراءة تفسيرية واضحة، وكذلك في مصحف أبي. يعني خليني أقول لك في فرق بين أن يقولون وقرأ أبي كذا ويقولون لك وفي مصحف أبي كذا. فالغالب الذي على مصحف أبي ومصحف عائشة ومصحف ابن مسعود أنه قراءة تفسيرية. ها؟ إيه؟ نعم. طيب قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا كما لاحظتم الآن إيش التفات من الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه. لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، أي اعفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم، أو نقول بدل وأعرض عن المشركين اعفو عنهم واصفح عنهم، نقول إيش؟ لا تنشغل بهم، لأن الإعراض قد يلزم منه العفو وقد لا يلزم منه العفو. واضح؟ نعم. أي اعفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم، واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاء ويختاره، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ليس الأمر إليك وإنما هو إلى الله. وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، يعني لست من مسؤول عنهم ولا عن أعمالهم، فأنت لست الذي تحاسبهم حتى تحصي عليهم. وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني انتهى الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، والآن التفت الخطاب إلى أتباعه أو نقول إلى المؤمنين. يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ما الذي يفهم من هذه الآية؟ أن الإنسان إذا خشي أن هؤلاء المشركين لفرط جهلهم يعتدون على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأولى إيش؟ ها؟ فإن الأولى أن يتركهم، فإن الأولى أن يتركهم. طيب متى يبين لهم عوار آلهتهم هذه؟ الآن الله عز وجل بين لهؤلاء المشركين عوار آلهتهم، أليس كذلك؟ هذا الذي يعبد الصنم أو يعبد القبر أو يعبد الشجرة أو الحجر أو غير ذلك، يدعو غير الله عز وجل، كيف تبين له عوار هذه الآلهة التي هو يدعوها؟ لا بد أن تبين له، واضح؟ إيه؟ فنقول له لك مهم، من المهم أن تبين له عوار آلهته أو عوار ما يعبد من دون الله عز وجل، لكن بشرط أن لا ينتقل ذلك إلى ماذا؟ أيوة، إلى انتقاص الله عز وجل وانتقاص رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هل هذا واضح يا مشايخ؟ يعني هذا ليس نهيا مطلقا، وإنما هو نهي مشروط، وإنما هو نهي مشروط حتى لا يفهم التناقض في كلام الله عز وجل. فالله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ثم الله عز وجل يبين لنا عوار هذه الآلهة التي يعبدونها، وأنها لا تضر ولا تنفع، بل إنها أموات كما وصف، بل هم سماهم أموات، كمثل ما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، كقوله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، قل ولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فهمتم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إلى غير ذلك. فإذن الآن بيان عوار هذه الآلهة مهم لإقناع هؤلاء بالإسلام، بل هو جزء من دعوتهم، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك بهم يعني ينتقل بهم إلى ماذا؟ إلى السباب والشتام وانتقاص حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو لم يكن ذلك فيه استثارة لهم ولكن أرادوا أن يغيظوا المؤمنين بذلك، واضح؟ فنقول لا تفعل إلا إذا فعلوا، لا تفعل إلا إذا فعلوا، فيكون من باب قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واضح؟ إلى إشكال، نعم يكون محمودا. لماذا؟ لأن الآن أنت أمامك ثلاث حالات، أمامك الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسب آلهة المشركين لبيان عوارها ليس لمجرد السباب وإنما لإقناعهم بالحق وأن آلهتهم لا تحمل شيئا من صفات الحق، فهذا الآن محمود ومطلوب. الثانية أن تسب آلهة المشركين فيؤدي ذلك بهم إلى سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول اترك، لكن هذا الترك ليس مطلقا، واضح؟ وإنما هو عند خشية وقوع ذلك. أمامك الحالة الثالثة أن يبدأوا هم بسب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلك أن تكافئهم بسب آلهتهم تبعا لسبهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تسكت. فهمتم؟ إذن الآن أمامك ثلاث حالات، أن تبدأهم والغرض هو بيان الحق واحتمال ردهم ضعيف أو نقول يعني غير متوقع، فهذا واجب لا بد منه. الثاني أن يكون سبك لآلهتهم يؤدي بشكل واضح، يعني خليني أقول النفوس متهيجة، يعني الجو مهيأ لأنه إن سببت سبه، فنقول هنا لا تفعل، وهذا هو الذي عليه هذه الآية. الحالة الثالثة أن يسبوا الله عز وجل هم ابتداء، فهل لك أن تسب آلهتهم وتبين عوارها؟ لك ذلك ولا ذنب عليك، واضح؟ وإن تركت فأيضا لا ذنب عليك، واضح؟ ما الذي يكون أفضل، هل هو الفعل أو الترك؟ نقول بحسب المقام، واضح؟ فنترك ذلك، لكن المقصود أنه يجوز لك أن ترد ويجوز لك أن تترك، والأفضل في الرد عندما يكون فيه كشف، واضح؟ يعني إذا كان أقرب إلى الحالة الأولى فالأفضل هو الرد، وإذا كان فيه إغاظة لهم بالسكوت عنهم، لماذا؟ لأنه تسفيه لهم عدم جواب عليهم، فيكون إيش؟ الترك أولى. كيف السباب لمجرد السباب ليس من يعني المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد سبها، أي هذا هو. إذن هذا هو، إذا كان سبها لبيان عوارها وأنها لا تستحق العبادة ولا صرف شيء مما يستحق الله عز وجل لها فهذا واجب. نعم نعم نعم، أهوذا أنها لا تضر ولا تنفع، فهمت؟ أو مثل ما فعل الأعرابي جعل الكلب يبول عليها، طيب هذا هو. نعم، فإذن أنا مقصودي أن هذه الآية لا تفهم على إطلاقها وإنما تفهم بما قيدت به، فيسب الله عدوا بغير علم، واضح؟ وهذه أظن حالتها واضحة، وفي الغالب أن الإنسان الذي يناقش أو يعايش هؤلاء أنه يعرف متى يستطيع أن يبين لهم الحق، وما يعرف متى أنه يستثيرهم ويغضبهم فيجعلهم يردون عليه بسب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لو كان من الحالة الأولى وهم أرادوا إغاظته بأن بدأوا بالحالة الثانية، فنقول هنا قف ولا تتجاوب معه ولا تأثم بفعلك الأول، لأنه لم يكن متصورا في ذهنك أنهم سيقع ذلك منهم. هل هذه المسألة واضحة؟ لأن هذه من مسائل الدعوة التي تشكل على الشباب،
أعرف، فلذلك فصلت فيها، وإلا أنا يعني أظن أنها واضحة من الآية. نعم. هو أنا ذكرت لك أن لك حق الرد ولك حق السكوت، متى يرجح الرد ومتى يرجح السكوت؟ هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة. السب ما في، إذا سب الله ما في شيء أن تقول أسب أشد مما سبوا. نعم يا شيخ، يعني هم سبوا الحق فأنت تسب الباطل، مهما فعلت لا يمكن أن يكون هذا مماثل لهذا. نعم. طبعا طبعا، كلهم 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 بما فيهم اليهود والنصارى وغيرهم. يثبتون الربوبية لكن مشكلتهم في الألوهية أشد، يعني هم أشركوا حتى في الربوبية، ولذلك جعلوا الفاعل أكثر من واحد، بالذات في حال النصارى. فالنصارى يعني كفرهم يعني ليس، لا يمكن أن نقول أنهم مثل عبدة الأوثان الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فارق كبير. طيب، اللهم استعان. قال وقوله تعالى وكذلك زينا لهم أعمالهم، أي كما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة أي من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاء ويختاره، ثم إلى ربهم مرجعهم أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، أنا عندي إشكال هنا ولعل حله عندكم. قوله سبحانه وتعالى الآن هنا وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فنسب التزيين إلى نفسه، في الآية الأخرى الشيطان نسب التزيين إلى نفسه، ولو زينن لهم فما الفرق بين التزيينين؟ احنا قلنا لكم ان الهداية قسمان، صح؟ صح ولا لا؟ ايه، هداية توفيق وهداية دلالة وارشاد. فالان تسليط الشيطان عليهم ليزين لهم هو دلالة، هو دلالة. هل الشيطان يملك قلوبهم حتى يصرفها؟ ما يملك قلوبهم، واضح؟ ولذلك الشيطان لا يستطيع ان يضل الا من شاء الله عز وجل اضلاله. فإذا تزيين الشيطان هو من باب مثل هداية الدلالة والإرشاد. فإذا الآن أظنها صارت واضحة عندكم، عندنا هداية الدلالة والإرشاد، عندنا تزيين، ها، زخرف أو تزيين، لو سوي لهم وسوس زخرف، فهمتم، يطوف بهم إلى غير ذلك، فهو له طرقه، كما أن الرسول الهادي له طرقه في بيان الحق، وهكذا تابع الرسول أليس كذلك، هاديا مبشرا نذيرا سراجا منيرا، صح ولا لا؟ يعلمهم يربيهم يزكيهم، فهذه صفات الرسول. كذلك أيضا صفات إبليس، يعني رسول الشر أيضا له، لأزينن لهم، يسول يزخرف يطوف عليهم، فهمتم، يعيدهم ويمنيهم إلى غير ذلك. فإذا الشيطان له طرق في هذا التزيين، و الرسول البشري له طرق في الهداية. طيب، الله عز وجل لما قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، التزيين هذا اللي هو إيش؟ القدري الكوني، فهمتم؟ وهذا لا نعلمه إلا بعد وقوعه، لذلك ليس لنا حق أن نحتج به. ولذلك قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا عنده سبحانه وتعالى لا نعلمه نحن إلا بعد وقوعه. وقد يكون في أعيننا أن هذا الرجل ضال فيغلب عليه الهدى ولو في آخر لحظة من حياته فيهتدي، لأنه قد كتب عند الله عز وجل من المهتدين. وقد يكون في أعيننا مهتد ورجل صالح ونراهم من أفضل القوم فيغلب عليه الشقاء، لأنه قد كتب شقيا عند الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان لا يعلم ماذا يصير إليه، ولذلك هو دائما يحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل الثبات والهداية والتوفيق، ويعني يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله، ولا يمن على الله عز وجل بإسلامه ولا بإيمانه ولا بعمله الصالح. لماذا؟ لأن كل ما يفعله إنما هو هداية وتوفيق له من الله عز وجل. فإذا علم منة الله عز وجل عليه انكسر والطرح بين يديه، ومثل هذا الغالب أنه لا يضل، إنما يضل من في قلبه كبر، من رأى عمله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل قال سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. الله المستعان. نعم. قال فينبئهم بما كانوا يعملون، أن يجازيهم بأعمالهم، من خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني كأن الآن هذا التفات من الله عز وجل عن خطابهم وعن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا يعني ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم حالهم كيت وكيت. قال وأقسموا بالله جهد إيمانهم، يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد إيمانهم، أي حلفوا إيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لا نتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند الله عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبهم. فأنزل الله وأقسموا بالله جهد إيمانهم إلى قوله يجهلون. وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى، من أعظمها الآية التي في سورة الإسراء، قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقوله تعالى هنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قيل المخاطب وما يشعركم المشركون، وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة أنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها على أنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بالتاء المثناة من فوق كما قرأ أخونا قبل قليل، وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قوله إنها الكسر كالأول، والفتح على أنها معمول يشعركم أنها، فهمتم؟ وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، أنها إذا جاءت يؤمنون، كقوله ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، يعني ما منعك أن تسجد ها إذ أمرتك. وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم يرجعون، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها، قال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، قال وقد ذكر عن العرب سماعا اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري، وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، نسأل الله العفو والعافية. وقال مجاهد ونحول بينهم وبين الإيمان، ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا كما حللنا بينهم أو كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. وهذا من شأن القرآن العجيب، مثل قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب ما شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقالوها، الله عز وجل أنزل ذلك قبل أن يقوله. ومثل قوله عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قوله في الآية الأخرى ولا يتمنونه أبدا. نعم، الله المستعان. قال ولا ينبئك مثل خبير أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وقوله ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم، قال ابن عباس والسدي في كفرهم، وقال أبو العالية وقتادة في ضلالهم. في فرق؟ ما في فرق. يعمهون قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في كفرهم يترددون. طيب ها ايش الفرق بين ايش في قوله ضلالهم وكفرهم؟ لان ضلالهم كان في الكفر. ايه لا شك هذا من اختلاف التنوع اللي عند السلف كثير. نعم. لا الضلال أعم من الكفر، الضلال أعم من الكفر، لأن الضلال يكون في الكفر وفي غيره، أما الكفر إيه. قال ولذلك الله عز وجل قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني ولذلك الآيات التي نزل فيها العذاب هي الآيات التي سألوها، ولم يعني تنزل آية على قريش سألوها إلا آية انشقاق القمر ولم ينزل فيها واحد. طيب هل يمكن أن يقال إن في البصائر المذكورة في الآيات ما ذكر من الآيات الكونية كفلق الحب والنوى وإخراج النبات في القرآن يوصلنا بحقيقة هذه الأمور؟ لا، هي من البصائر لكن ليست هي البصائر. المقصود بالبصائر وكذلك ثمود الناقة مبصرة، يعني آية ظاهرة واضحة، فالمقصود ببصائر أنها واضحة ظاهرة سواء كانت آية متلوة أو كانت آيات كونية. كيف نصل للقلب الحي؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب. القلب يحتاج إلى أن يزاد في حياته، فهو مثل القلب المريض الذي يحتاج إلى نوع من الإنعاش، فمن الإنعاش كثرة الذكر، ومن الإنعاش إرادة الخير، الإنسان يريد الخير، ومن الإنعاش التوبة والاستغفار فإنها تجلي القلب، فهذه من الأمور التي تحيي القلب. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا وأطال فيه، ذكرت من يهتدى بالنجوم على أنواع يهتدي بها أهل الصيد وأهل الزراعة ومن كان في السفر، فلتدخل في هذا هذه المعاني في قوله علامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، وأين نجد التفصيل العلمي لاهتداء بالنجوم وتفاصيل الاهتداء بالنجم في الصيد والزراعة وغيرها؟ كل يجده في فنه، فأهل الصيد يسأل أهل الصيد، وأهل الزراعة يسأل أهل الزراعة، وأهل البحر يسأل أهل البحر، وأهل الجبل يسأل أهل الجبل، وهكذا. وأكثر من تكلم من المفسرين عن مسائل النجوم والكلام الذي عليها هو الرازي رحمه الله. هل من كتاب تفسير يتكلم عن الفوائد العلمية مثل الاهتداء وكذلك التشابه بين الرمان والزيتون الذي وضحتموه؟ هل من كتاب يربط الظواهر العلمية بالآيات القرآنية؟ أفضل الكتب في هذا هي التي يكون كتبها عالم متخصص بالشريعة، فجمع بين العلم يعني المادي وجمع بين العلم الشرعي. وأفضل الكتب التي رأيت في هذا هي كتب الشيخ الزنداني، لأنه حقيقة كثير الذين يكتبون في الأشياء العلمية، لكن في الغالب أنه يغلب عليهم الجهل بأحد العلمين، فإما يغلب عليه الجهل بالعلوم الشرعية فيلحق أقوالا وأشياء لا تليق بكتاب الله عز وجل ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس يكون عالم شرعي وجيد لكنه ضعيف العلم بهذه الأمور الكونية العلمية البحتة اللي تسمى التجريبية، فيضعف أيضا كلامه ويأتي بكلام يعني قد لا يصح، يعني يصح شرعا لكن لا يصح علما يعني تجريبيا، وهذا لا بد منه. الإنسان عندما يريد أن يتكلم في مسألة علمية دل عليها الشرع ينبغي عليه أن يجمع بين العلمين. فأفضل ما رأيت يعني ما كتب في هذا هو الشيخ الزنداني رحمه الله. ما حكم تسمية اسم نور؟ والله لا أعرف. هل يدخل في قوله تعالى متشابه وغير متشابه الفواكه الأخرى غير الزيتون والرمان تشابه في الشكل أو اللون أو الطعم وتختلف في أمور أخرى، أم القول الثاني مخصص بالزيتون والرمان؟ إيه قلنا لكم على القطع وعلى الائتناف، والزيتون والرمان متشابها إذن يكون فيه، أو يكون متشابها عائد عليها كلها، فإذا كان عائد عليها كلها إذن هي وكل ما جرى مجراها من الفواكه والخضار والمطعومات. لم يتضح عندي معنى يخفض القسط ويرفعه. القسط هو الميزان، يخفض القسط ويرفعه يعني الله عز وجل يخفض القسط ويرفعه، يعني أنه يعدل بين الناس. ما معنى تخصيص الإدراك بالبصر وهو يدرك الأبصار؟ يعني هو يدركنا سبحانه وتعالى، يدرك ما نبصر وما لا نبصر، وأما نحن فلا ندركه سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. أيوة. طيب هذا السؤال أيضا أخير، ما معنى التوبة هنا على النبي؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يعني هل هناك إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في الحديث الآخر أكثر من 100 مرة. لا إشكال في أن تنسب التوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا شرف له أنه يتعبد لله عز وجل بأن يتوب، وليس عليه معصية أو ذنب، وإنما هو إيش؟ يتوب من السهو والغفلة. وأما نحن فنعمل الجبال ونراها صغارا، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.